اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يسر ولا تعسر. قال السادسة موصلنا إلى السادسة. قال السادسة روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال يرد المملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام والبراص. وفي رواية علي بن أسباط عنه عليه السلام أحداث السنة الجنون والجذام والبرص والقرن، يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه. وفي معناه رواية محمد بن علي عنه عليه السلام. فهذه روايات ثلاثة عن الإمام الرضا معناها أو مفادها أنه إذا شخص اشترى عبداً أو جارية وظهر بها أحد هذه الأعراض إلى مدة سنة من حين الشراء، من حق شنو؟ المشتري من حق شنو؟ أن يفسخ العقد، يرجع يعني يبيع. يعني وإن كان الأحداث هذه حصلت شوكت
في السنة،
يعني في السنة بعد العقد، يعني بعد العقد والقبض، لأنه حتى لو حصل بعد العقد والقبض إلى مدة سنة من حين الشراء، إذا إلى في خلال السنة حصل أحد هذه الأحداث، أحد هذه العيوب، فولو تجددت بعد العقد والقبض، مع هذا من حق أن يفسخ لمدة سنة أو خلال السنة إذا حصل أحد هذه الأعراض. هذا واضح. وطبعا هنا القرن هو قيل أنه عظم، يعني هذا عيوب من عيوب النساء، قيل أنه عظم ينبت في الرحم يمنع من الوطئ، وقيل هو العقل، والأول أشبه، يعني إذا كان هناك رت، يعني ما يمنع من الوطئ، يعني الموضع يكون غير، يعني هذا لما يكون عظم ينبت في الرحم يمنع من الوطئ، يعني يكون أشبه بالمغلق الموضع. وقيل وطبعا العقل هو الأشبه، هذا واضح أن تكون هو جنون بالنسبة إلى الجارية. فالمهم هذه الأعراض إذا حصلت إلى من يوم اشتراه إلى سنة من حتى أن يرد بالنسبة إلى شراء، طبعا هذا يخص شراء الجواري والعبيد، هذا واضح. وطبعا الجذام واضح همين مرض جلدي، البرص مرض جلدي، والجنون هم واضح، وهذه العقل هم بينا. فخلاصة القول أن هذه الأمراض الجذام والبرص والجنون إذا استجدت بعد الشراء، شراء العبد أو الجارية لمدة سنة يجوز. وطبعا المسألة هم ليست محل ابتلاء كثير، أو هي فعلا ليست محل ابتلاء أصلا، بعد لا أكو عبيد ولا أكو جواري. نعم، هذه بالنسبة إلى النكاح. إن شاء الله نجي هناك أن يبين هاي العيوب بمزيد، لأن هاي نفس العيوب تكون توجب خيار الفسخ في النكاح. هذه إن شاء الله في كتاب النكاح تذكر مفصلا. أهنا نهسا مو ذات أهمية، لأنه ماكو عندنا عبيد جواري واحد يشتريهن الآن. قال فرع هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث، فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته، هذا الحكم الذي تقدم وهو جواز الفسخ، إذا لم يحدث شيئا، يعني الجارية أو العبد باقي على حاله وتجدد له الجنون، أما إذا حدث كذلك في غيره، يعني كل العيوب خيار العيب يثبت الحكم فيه إذا لم يحدث فيه شيئا، أما مع إحداث تغيير أو صفة لا بعد، هنا حق الفسخ يسقط فقط إلى حق شنو؟ الأرش، لأن إحنا قلنا هو مخير بين الأرش والفسخ، بين المطالبة بالأرش والفسخ في خيار العيب، واضح؟ لكن هذا الحكم وهو التخيير بين المطالبة بالأرش والفسخ، هذا إنما عفواً أنا مشتبهت قلت لكم هذا الحكم يعني ما يعني يعود على ما ذكر في السادس وهو رد الجارية أو الأملاء، المقصود خيار العيب يعني مطلقاً، يعني التخيير بين الفسخ وشنو والمطالبة بالأرش، لأن احنا قلنا هذا على خلاف الأصل مراراً كررناه أنه أصلاً هو العيوب ما عدا العفو، الخيارات ما عدا خيار العيب، الخيارات إنما تقتضي شنو؟
الفسخ،
الرد، أحسنتم، يعني له الحق في أن يرد، يفسخ، يفسخ العقد، يرد ما اشتراه ويسترجع الثمن، أما أن يمضي ما يفسخ ويطالب بأرش يعني بفارق بين قيم بين ما الثمن المسمى وبين مثلا الغبن إذا كان مغبونا أو تخلف الشرط أو ما إلى، وإن كان يؤدي تخلف الشرط إلى إنقاص قيمة مثلا، أو الغبن مثلا واضح هو الغبن اشترى بأكثر من القيمة السوقية، لكن إحنا قلنا ما إلى حق يطالب بمن بالأرش، هذا خلاف القاعدة، هو باعه بهذا الثمن ما يقبل يبيعه بأقل، وإن كان مثلا أكثر من القيمة السوقية هناك غبن أو تخلفت صفة مثلا كانت مشروطة وهذا يؤدي إلى نقصان القيمة، أو مثلا بالنسبة إلى الغبن أو الصفة إذا تخلفت، لكن قلنا ما إلى حقين، هو يبيع بهذا ما يعجبه يفسخ، تبين مغبون يفسخ، تبين ما اشتراه على خلاف ما وصف له أو على خلاف ما بني عليه العقد من الوصف من حق أن يفسخ يرد، أما أن لا يفسخ يلتزم بالعقد ويريد إنقاص الثمن المسمى يأخذ أرش، هذا قلنا خلاف الأصل، وهذا للنص في العيب فقط في العيب ورد، ولهذا إحنا قلنا هناك إشكال أنه لو تجدد العيب بعد العقد وقبل القبض ثبوت الأرش بيتردد، ليش؟
هذا أن الأرش
على خلاف الأصل الأرش، فالقدر المتيقن هو فيما لو كان العيب شنو موجودا قبل العقد، أما العيب الذي تجدد بعد العقد وقبل القبض هل يثبت به الأرش؟ هذا هم تقدم أنه بي شنو بتردد إشكال، لأنه خلاف الأصل، واضح؟ فربما نقول الأصل أنه لا، إحنا بعد نقول بس إلى فسخ الأرش هذا فشيء نأخذ بالقدر المتيقن وهو ما إذا كان العيب موجوداً قبل العقد، أما متجدد لا، وممكن أن نقول لا بعد هو هذا عيب، والعيب مطلقاً مثلاً ربما يستفاد من النصوص أنه يوجب الأرش. على كل، فخلاصة القول إحنا بالنسبة إلى ثبوت الأرش بالإضافة إلى حق الفسخ يعني يكون مخير فيما لو لم يحدث حدثا في العين، أما لو غير بالعين أو أزال العين أو الصفة لا بعد، فقط له حق الشنو الأرش ويسقط الرد، لا الأرش له، لأنه الرد بعد ما ممكن أن يرد مع أن العين متغيرة، واضح؟ فهو ما يصير، يعني هو لما من حق أن يفسخ يعني العين كون باقية إذا تصرف فيها وغير من صفتها أو عينها بعد فما يصير يرد، وإنما فقط يثبت له شنو الأرش، طبعا هذا في العيب، وإلا في غير العيب بعد لا يثبت له شيء كما تقدم، يعني لو تصرف تصرفا مغيرا بعد علمه بالخيار هذا معناه أنه هو شنو التزم بالعقد، أحسنتم، وأرش ماكو، هو بس يسقط خياره وينتهي الأمر، لأن هو لو يريد يفسخ وما يتصرف، واضح؟ فهو لما يتصرف تصرف مغير للعين أو يعني تصرف الملاك مثل ما نقول في أموالهم، فهذا معناه أنه شنو التزم بالعقد لا يريد الفسق، واضح؟ أما هنا لا، هنا صحيح هو بالعيب لو تصرف هذا التصرف المغير للعين أو للصفة يدل على الالتزام، لكن قلنا هنا بخيار العيب أكو حق المغالبة بالأرش يسقط الفسق، أما الأرش شنو؟ باقي، لأن الأرش ما إلى علاقة بالعلم، صحيح التزم بالعقد لكن يريد أرش، واضح؟ يعني الأرش ثابت له، واضح؟ يعني التصرف يدل على أنه ما يريد يفسخ ومو معناه ما يريد أرش، واضح؟ لأن الأرش ما إلى علاقة بالتصرف، واضح المسألة. قال هذا الحكم وهو أن الذي له خيار العيب مخير بين الفسخ والمطالبة بالأرش مع عدم الإحداث، إذا لم يحدث شيئا في العين لم يتصرف، فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت شنو؟ ثبت الأرش وسقط الرد، واضح المسألة. يعني فقط إلى المطالبة بالأرش، أما ليس له أن يفسخ ويرد، واضح المسألة. الفصل السادس، لأن قلنا التصرف إحداث تغيير في العين هذا دال أو مفاده عدم شنو؟ بعد سقوط الفسخ، يعني عدم الالتزام بالعقيد، لكن الأرش لا، بعد لا يسقط لأن ماكو موجب لسقوطه، واضح المسألة. قال الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية، هذا هم أشرنا إليه يعني أثناء الكلام استطرادا فيما سبق. المرابحة قلنا شنو؟ لأن احنا قلنا البيع إما أن يؤخذ أو يكون رأس المال، يعني قيمة الشراء رأس المال ملحوظا في الثمن المسمى أو لا يكون ملحوظا، إذا لم يكن ملحوظا شو نسميه؟ مساومة، كما هو الغالب، يعني غالب البيوعات ماكو شرط أنه أبيعك برأس ماله مع نفع بزيادة أو نقيصة أو بدون زيادة، لا أنا أبيع بهذا الثمن، يعني لم يلحظ أو لم يكون البيع مبنيا على من؟ على رأس المال، رأس مالي شرائي. أما إذا لا، تارة لا، البيع ملحوظ به شنو؟ رأس ماله، يعني أكو شرط المشتري يقول له أشتري منك بهذا الشرط بأن تبيعني برأس المال مع زيادة مثلا دينار أو 10% نسبة معينة مثلا، أو بنقيصة أو بدون زيادة ونقيصة، فهذا نسميه مرابحة مع الزيادة مع عدم الزيادة والنقيصة، تولية مع النقيصة، إيش نسميه؟ مواضعة. قال الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية، القول في المرابحة والكلام في العبارة والحكم، يعني عبارة شلون العبارة اللي تكون شنو حتى يكون هذا البيع مرابحة، وما هو حكمه؟ قال أما العبارة فأن يخبر برأس ماله، عبارة المرابحة هكذا، أول مرة يخبره برأس المال يقول له أنا هذا مثلا اشتريته 10 دنانير أو صار علي 10، طبعا الرأس المال مو فقط ثمن الشراء، لأن ربما هم صرف عليه شنو؟ أجور نقل مثلا، مثلا يجوز خلاها في مكان مثلا حفظها بالمخزن حراسة، المهم بالنتيجة هذا كله يضاف على من؟ على رأس المال، يعني يعتبر رأس مال من كلفته بعد، لأن هذا كلفه نقل وثمن شراء وكذا، فهو خسر عليه كذا مبلغ، فهذا هو رأس ماله، يعني رأس مال هذه الحاجة طبعا إذا كان من لأجلها، مو أنه أمور زائدة عن رأس المال، واضح؟ يعني عما يتعلق بالسلعة. فهنا عبارة اللي تدل على المرابحة مثلا يخبره برأس المال، يقول له أنا هذا رأس ماله كلفني هذه السلعة صارت علي مثلا 10 دنانير، وبعدين لما يخبره برأس المال شي يقول له؟ يقول له بعتك وما جرى مجراه، بلكتك بعتك مثلا أعوضك، المهم أي لفظ يدل على من؟ على إرادة البيع. فأول مرة إذا أخبره برأس المال وقال له بعتك بربح كذا، بعتك بربح دينار أو بربح 5%، فهو لما أخبر برأس المال وقال له بعتك بربح كذا، هذا صار بيع شنو؟ مرابحة. ولا بد أن يكون أو ما يفيد مفاده. المهم مثلا قبلها متقاول ويا المشتري أنه أنا أشتري منك بهذا الشرط برأس المال وربح شنو؟ دينار أو 10 دنانير. فهذا يجي يقول له يا با هذا مثلا 110، رأس ماله 100 وإحنا متفقين ربح 10، 110 مثلا. المهم بالنتيجة والنتيجة واحدة، واضح؟ يعني هذا البيع صار شنو؟ مرابحة. فقال فيقول بعتك بربح كذا، وما جرى مجرى هذا اللفظ، يعني أي لفظ يفيد هذا المعنى، واضح المسألة. ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما، لازم يكون معلوم، مو أنه مثلا يقول له بعتك برأس ماله مع ربح 10 يقول له قبلته وما يدري رأس المال ايش قد. لازم رأس المال شنو؟
معلوم،
معلوم. والربح عمينا شنو؟
معلوم.
أو يقول له مثلا رأس ماله كذا بعتك برأس مال مع ربح لا يزيد مثلا على 10%، لا يزيد شنو؟ ما يصير هيك شيء إجمالي. أو لا ينقص مثلا عن 5%، شنو لا ينقص؟ أو حتى لو يحدد من جهة الزيادة والنقصان أيضا هذا بترديد، يقول له بعتك برأس ماله حتى لو كان رأس المال معلوم، مثلا رأس ماله يقول له هذا 100، بعتك برأس ماله وربح لا يزيد على 10% ولا ينقص عن 5%، هذا هم شنو؟ باطل، يعني لا يصح. ليش؟ لجهالة الثمن، لأن الثمن صار شنو؟ لا يزيد على 5% ولا لا يزيد على 10 ولا ينقص، لازم يحدد شنو؟ مقدار، بحيث يصبح معلوما. يعني من يقول له بعتك برأس ماله وهو أخبر بأن رأس المال 100 وبربح 5%، واضح بعد، يعني صار الثمن ايش قد؟ 105، لأن قال له هو أخبر بأن رأس المال 100 وقال له بعتك برأس المال وربح 5%، يعني الثمن ايش قد؟ 105. فالثمن هذا ما بي إشكال، يعني هذا صحيح معلوم، يعني لازم رأس المال معلوم، مقدار الربح معلوم. أما أن يكون رأس المال مجهول يقول له أنا ما أدري، أنا أبيعك برأس ماله مع ربح 5% بس بعدها مثلا ما حسبت القائمة ما إجتني أو ما أعرف إيش قد رأس المال راح يصير علي، لأنه هو صارف علي مثلا نقل بعد ما منطي ما متحاسب، هذا همينا لا يصح. كما قد يحصل طبعا بعد ذلك إذا تراضوا ما بي إشكال، بس يعني هذا لحد هنا العقد مو صحيح. كما قد يحصل بعضهم يعني هيك اسئله صارت قديم، مثلا هو من يجي شو يسوي بعد ما يعرف ايش قد صار راس المال، يريد يحسب، فيقول له انا بايعك اياه براس مال وربح 10 دنانير او 5%، وهو بعد ما يدري راس المال ايش قد صاير، عود اشوف ايش قد يصير راس المال واخبرك. هذا العقد لحد الان شنو؟ باطل، ماكو بيع، واضح؟ نعم. هسه إذا بعدين أخبر وقبل وشي تراضيا ما نقول حرام، لكن لحد الآن ماكو عقد، يعني يقدر يسترجع، ما صار بيع، هذا البيع باطل، لأن رأس المال غير معلوم، لازم معلوم عند العقد الثمن كاملا معلوم. أو يقول له برأس المال عود أنا هم ما أخذ ربح ما يزيد عن 10%، شنو ما يزيد عن 10%؟ إيش بيد هو لازم يحدد 5%، 10 دينار، لازم أكون شنو تحديد. يعني خلاصة القول لازم يكون الثمن مجموعه معلوم، الربح معلوم، وطبعا مجموعة معلوم، لازم همينا معلوم إيش قد منا ربح إيش قد منا رأس المال، لأن البيع مرابحة مو مساومة، حتى إحنا ما بالمساومة قلنا ما إلنا علاقة، إيش قد هو رأس المال إيش قد هو شنو ربح بالمساومة. هذا أنا أبيعك هذا الكتاب بعشرة دنانير، ربح دينار، ربح 9 ورأس المال 1، ما إلك علاقة، يعني ما إلنا علاقة بيما برأس المال وبالربح، أنا هذا الكتاب بعته بعشرة قبل، هذا مساومة، الربح كان دينار ورأس المال 9 أو بالعكس، ما لنا علاقة. بس ببيع المرابحة لابد أن يكون مجموع الثمن معلوم، ومعلوم مش قيد رأس المال، مش قيد شنو هو، إيش قيد الربح. واضح المسألة؟ قال ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما. يعني أولا ما يكفي العلم بمجموع الثمن، هذا بالمساومة، يعني لازم يكون مجموع الثمن معلوم، الثمن المسمى، ويعلم شنو ها كم هو رأس المال وكم هو مقدار الربح. ما يكفي أن يقول له بعتك بمئة وعشرة، شنو بعتك بمئة وعشرة، لازم نعرف أنه شنو، إيش قيد منها ربح، إيش قيد منها شنو. مثلا 90% من المبلغ مثلا رأس المال، 10% منه ربح مثلا نسبة، أو 100 ربح 10 مثلا، 100 رأس المال 10 ربح مثلا، ماكو إشكال، المهم بالنتيجة واحد. بس المهم لابد أن يكون الثمن بتمامه المسمى معلوم، ومقدار الربح ومقدار رأس المال هم كل منهما لابد أن يكون شنو معلوما، فلا يكفي معلومية أحدهما. واضح؟ أو مثلا معلومية الثمن بدون نعرف المقدار رأس المال والربح، هذا هم ينا بلي يؤدي المن إلى الجهة، هذا مساومة ما صار مرابحة. واضح؟ فلا بد، نعم ممكن أن يقول له متفق وياي يبيع بربح 5% مثلا أو 10%، فيقول له بعتك مثلا بمئة وعشرة وعلى الاتفاق السابق، بل يخوه هذا هم يصير معلوم بالنتيجة، يعني يعرف 10% من هذا المال ربح، 90% منه شنو من الثمن رأس المال إذا أكو بالنتيجة لازم يكون. قال ولا بد من ذكر الصرف والوزن إن اختلفا، أيضا لابد أن يذكر الصرف والوزن. الصرف يعني النقد المبلغ، يعني مثلا دينار عراقي مكي، إن اختموا يقول اشتريته بمئة دينار، هو مشتري بمئة عراقي وبالكويت يبيع، هو هذاك يتوهم أنه شنو أنه مشتري بمئة كويتي، هو مشتري بالعراقي مثلا. أو والوزن، طبعا الوزن هذا همينا بالنسبة إلى الأوزان المختلفة، سبعا ماكو، قبل كان الأوزان تختلف، يعني أكو رطل مكي، رطل مدني، رطل عراقي، فكانت بعض الأوزان هو العنوان واحد اسمه رطل لكن يختلف، واضح، يعني المقدار يختلف بالأنواع. بينما هسه ما عندنا، يعني هسه ما عندنا مثلا كيلو عراقي يختلف عن الكيلو مثلا الألماني لنفترض، كله نفس الشيء بعد، يعني صارت الأوزان تقريبا يعني موحدة عالميا بقي، مو أنه كل منطقة إلها وزن معين. سابقا أيام الدولة العثمانية كانت أشياء، يعني أنا أدركت في صغري كان من يبيعون، يعني كان باقي قليل الأواخر، كانت ممنوعة، فكان خوف بالخفاء مخلين ذني العيارات القديمة مع زمان الدولة العثمانية، فيقول له هذا كيلو اسطنبولي، كان يقول له أو يقول له كيلو أولاية لو كيلو رسمي، يعني الرسمي هذا الغرامات المتعارفة اللي هسه، هذاك الاسطنبولي صغير ذاك شنو مال عثمانية، لا الوزن مال أولاية يعني مال عثماني، يعني الوزن اللي كان سابقا كان، يعني تدرون الدولة العثمانية كان عدفة أوزان تختلف خاصة بهم، يعني هم مطلعين عيارات ورسمية وهذا يوزنون بها. من اجت بريطانيا حين سقطت الدولة العثمانية جابوا هاي الغرامات والكيلوات، فقسم بقوا في أوائل، يعني هم هواية كانت، بس أنا أدركت الأخير، يعني بعض الشياب بعض هذا لما يعير شيء يقول هذا كيلو بس مو كيلو رسمي، هذا كيلو مال ولاية، وأقل كان يصير واحد تقريبا الكيلو أوقية، كان أوقية يسموها أوقية ولاية، فيعني يصير تقريبا أقل من نصف، أقل من نصف لعنده ثلث، يصل إلى الثلث، يعني الأوقية مال إسطنبول يصير ثلث الكيلو هذا الرسمي المعروف الذي العالم
3 كيلو يعني
تقريبا، إيه يعني كل 3 كيلو يعادل كيلو واحد من
اسطنبولي،
3 كيلو اسطنبولي عادل واحد من هذا، لا ذاك أقل. فالمهم الآن على كل، فإذا كان الصرف أو الوزن يختلف فلا بد شنو أن يذكره، هذا واضح. قال ولا بد من ذكر الصرف والوزن إن اختلف أو اختلف أحدهما، يعني كان أكو خلاف مو موحد. نعم إذا افترضنا موحد لا بعد ماكو داعي. وإذا كان البائع لم يحدث فيه حدثا ولا غيره فالعبارة عن الثمن أن يقول اشتريت بكذا أو رأس ماله كذا أو تقوم علي أو هو علي. فإذا كان البائع لم يحدث حدث ولم يغير شيئا، يعني هو اشترى وجاي بيعه، فالعبارات واضحة، يقول اشتريت بكذا، رأس ماله كذا، تقوم علي بكذا، أو هو علي بكذا، العبارات كلها تؤدي نفس المعنى، يعني يخبر عن رأس المال بأحد هذه الألفاظ. وإن كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة، يعني الزيادة في رأس المال، أو يعني العفو الزيادة في القيمة، في القيمة يعني في قيمته، يعني مثلا اشترى بمئة دينار لكن كان بعطل صلحه، خب هذا التصليح راح يؤدي شنو؟ زيادة في قيمته، واضح؟ فهنا إذا صلحه أو نظفه أو كذا يعني عمل فيه عملا يقتضي شنو؟ زيادة، يعني أجرة العمل همينا إلها قيمة، مثلا هو صلحها بخمسة دنانير أو بعشرة، مشتري بمئة وصلحها بعشرة فهنا صار مية وعشرة، فبس بهيك حالة يكون يخبر بالتفصيل، مو يقول له اشتريته بكذا أو رأس ماله كذا، هذا كذب راح يصير، لازم يقول له رأس ماله مئة، اشتريته بمئة وصلحته بعشرة، أو مثلا أنا صلحت بيدي أجرة تصليحي عشرة، واضح؟ وأريد ربح مثلا خمسة، واضح المسألة؟ فبهيك حالة بلي هذا، أما يقول له رأس ماله مئة وعشرة هذا هم بي تدليس، واضح؟ لابد أن يخبره بحقيقة الأمر. قال وإن كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة قال رأس ماله كذا وعملت فيه بكذا، رأس ماله مئة وصلحته بعشرة مثلا، واضح؟ فلازم يخبر هذا إذا كان هو الذي يعني العمل هو أدى، مثلا هو بيده صلحه وأجرة تصليح القيمة السوقية مالتها مثلا عشرة، فيقول له أنا رأس ماله كذا وعملت فيه بكذا، أنا صلحته وقيمة أجرة عملي إيش قد؟ عشرة، أو مثلا نقله بسيارته جاب من بغداد لهنا، يقول له أنا هذا رأس ماله بمئة وأجرة النقل أنا نقلت بمن؟ بسيارتي، فهاي الأجرة هم عشرة فيصير منه. وإن كان عمل فيه غيره بأجرة، أما إذا لا مو هو الذي عمل فيه، عمل فيه منه غيره بأجرة، يعني هو الداية مصلح انطى عشرة دنانير صلحة، لا هنا بعد ما يحتاج شنو أن يفصل، يكفي أن يقول رأس ماله مئة وعشرة، بل يقول اشتريته ما يصح هذا كذب، أما يقول تقوم علي بمئة وعشرة صحيح، أو يقول علي صار علي بمئة وعشرة صحيح، أو رأس ماله مئة وعشرة هم صحيح، لأن رأس المال أعم من ثمن الشراء، يعني رأس المال يشمل كما ذكرنا قيمة ثمن الشراء وما صرف عليه، لكن هذا إذا صرف علي بلي، أما إذا كان العمل هو أدى لا، ما يصير يقول رأس ماله لأن هذا كذب، أو تقوم علي هم كذب، أي لازم يقول رأس ماله أو اشتريت بكذا وعملت فيه أجرة عملي، لأن هذا ما صرف عليه وإنما هو شنو
اشتغل
بنفسه، مثلا تارة لا أنا اشتريت الحاجة من بغداد نقلتها بسيارة أجرة ادفعت أجرة، خبين أضيف الأجرة على من على ثمن الشراء وأقول هذا رأس ماله بكذا صحيح، يعني ما بي كذب، أو أقول تقوم علي بكذا هم صحيح، لأن يعني بالنتيجة تقوم بكذا انفعت هم ثمن هم، وأما اشتريته لا طبعا ما يصير كذب، أما رأس ماله تقوم به لأن أنا دافع عليه شنو أجرة، يعني من أما إذا أنا لا بسيارتي جبته من بغداد لهنا لا لازم أقول هذا رأس ماله 100 وأجرة نقله أنا جئت به وأجرتي إيش قد 10 لأن أنا جبت بسيارتي والأجرة القيمة السوقية 10 لو جاي لو أريد أستأجر سيارة كون أدفع شنو مثلا 10 واضح فلا بد أن يخبر بأنه عمله فيه كذا مو يقول رأس ماله لأن هذا يستلزم الكذب واضح المسألة قال وإن كان عمل فيه ما يقتضي الزيادة قال رأس ماله كذا وعملت فيه بكذا وإن كان عمل فيه غيره بأجرة مو هو الذي عمل صح أن يقول تقوم علي أو هو علي واضح أو حقبل رأس ماله الظاهر مشكل بلي لأن رأس المال الظاهر يعني رأس مال ثمن الشراء عفوا أنا اشتبهت قلت لكم صح أن يقول رأس مالي لا رأس المال مو أعم رأس المال مثل ثمن الشراء من يقول رأس ماله كذا يعني الثمن الذي دفعه بالشراء كما لو قال ثمن شرائه نعم يصح أن يقول تقوم علي أو كلفني كذا أو هو علي بكذا يقول هذا كلفني كذا كلفني هذا أعم من ثمن الشراء أو تقوم علي أعم علي بكذا أعم أما أن يقول اشتريته أو رأس ماله لا هذا كذب واضح المسألة فلازم يخبر بالتفصيل ولو اشترى بثمن ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش عندما يخبر لازم يسقط شنو قدر الأرش مو يستخدم شنو مثل ما نقول يصير حيلة شرعيته ويقول هو مشتري بمئة صحيح لكن تبين معيب واسترجع من البائع شنو مثلا 10 ثمن الأرش لازم يقول اشتريته بكم
بتسعين
هو مو يقول بمئة واضح يعني لازم يسقط شنو يسقط مقدار الأرش من الثمن لازم يقول اشتريته بتسعين أو رأس ماله 90 مو يقول اشتريته بمئة واضح؟ هذا هم يستلزمك صحيح هو اشترى بمئة لكنه استرجع من الثمن شنو؟ 10 لأن قيمة كان معي واسترجع 10 فيصير فصار بالنتيجة صار ثمن الشراء إيش قد؟ صار ثمن الشراء بالنتيجة 90 واضح المسألة فلا بد أن يسقط قدر الأرش قال ولو اشترى بثمن ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي بأن يقول رأس مالي فيه كذا 90 مو يقول 100 واضح واضح المسألة ولو جنى العمد ففداه السيد لم يجوز أن يضم الفدية إلى ثمنه هم يطلع لحيلة يقول رأس ماله كذا أو قو وإن كان يستلزم الصدق لكن هذا تحايل وغش واضح؟ يعني هو اشترى العبد بألف دينار هذا العبد سوى جنا جناية كسر له حاجة مالت واحد إجا صاحبه قال للسيد يلا تعال هذا عبدك لو أملك جزء من عبدك لو يعني جنا فالسيد سوى دفع الفدية يعني الضمان دفع 100 دينار قيمة ما كسره أو كسر إيد واحد مثلا دفع قرش الدية بالنتيجة دفع عليه 100 جناية فما يصير يخبر يقول هذا العبد صار علي بشقد بألف ومئة يضيف الفدية على من على ثمن الشراء يقول رأس ماله كذا لا رأس المال أو مثلا تقوم علي بكذا أو كلفني كذا ما يكلفني هذا ينصرف إما إلى ثمنه وما يتعلق به مثلا مما يزيد في قيمة أما مو أنه فشيء خارج عن شنو عن ماليته يقول هذا كلفني كذا هذا لا يصح واضح المسألة قال بل ولو جنى العبد ففداه السيد سيده دفع الفدية فدية الجناية لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن نفس الشيء لو افترضنا واحد جرح للعبد فجرح مثلا و طبعا هذا إلى فدية دية الدية من يأخذها سيده مثلا لنفترض واحد جنى على العبد ضربه جرحه دفع مكان فدية شكل 100 دينار، فهنا لا يجب عليه أن ينقص المئة منين من الثمن. إذا مشتري بألف لا يجب عليه أن يقول 900، لأنه فعلا 1000 مشتري وكلفه 1000. هذه الفدية اللي أخذها في مقابل أحد جنى عليه هذه ما لها علاقة بمن بقيمة، ما نقص منين من القيمة أو من بل هو ثمن. واحد جنى عليه ضرب راشدي مثلا ودفع فدية، خب شنو علاقة هذا بالثمن؟ واضح؟ واضحة المسألة، فلا يجب أن يضعها من الثمن. قال ولو جني عليه فأخذ سيده أرش الجناية لم يضعها، يعني لا يجب أن يضعها من الثمن، ينقصها من الثمن. وكذا لو حصل منه فائدة نفس الشيء، يعني هو اشترى مثلا 100 لكن حصل منه فائدة في 10 أو 20، اشتغل بمثل سيارة اشتراها بمئة دينار واشتغل بها فد يوم يومين حصل فد 10، هنا لما يريد يخبر لا يجب عليه أن ينقص شنو مقدار الفائدة من الثمن، لا يقول هاي اشتريتها بمئة وفعلا مشتري بمئة. واضح؟ وإذا قال رأس ماله 100 أو اشتريته 100 لم يكن كذبا ولا يعد تدليسا، هو 100 ويأخذ ربح. واضح؟ هذا واضح. فلا يجب عليه أن ينقص منين مقدار الفائدة عند الإخبار برأس المال. واضح؟ قال وكذا، يعني وكذا لا ينقص أو لا يضع من الثمن لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة وثمرة الشجرة مثلا. واضح؟ وفائدة السيارة اللي ذكرنا مثلا وهكذا. واضح؟ ويكره نسبة الربح إلى المال. فنسبة الربح إلى المال هذا همين شنو؟ مكروه، يعني أن ينسب الربح المن إلى رأس المال. يقول بربح 5%، هو الأفضل أن يكون الربح شنو؟ مقطوع. يقول أريد ربح 10 5، أما أن يجعل الربح نسبة من المال يقول له 5% 7% 1/3 ربع، هذا شنو؟ مكروه، وإن كان جائزا محرم كما بينا. يقول مثلا برأس المال والربح ربع 10% 5 المون، فالنسبة نسبة الربح إلى رأس المال أو إلى المال مو حرام لكن مكروه، يعني الأفضل أن يكون الربح شنو مقطوعا مقدارا معينا 10 دنانير 5 دنانير. واضح؟ أما أن يجعله نسبة من المال هذا جائز لكنه مكروه. والحمد لله رب العالمين.